بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بحديث من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث عشنا ذكرى شهادتها في هذه الأيام الماضية. روي عنه عليه السلام أنه قال، أنها قالت: من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبت الله عز وجل له أفضل مصلحته. هذا كلام قصير ومعنى واسع وعميق. من أسعد إلى الله خالص عبادته، يعني في عبادته أخلص لله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أفضل مصلحته، يؤتيه أفضل مصلحته، ما هو مصلحته في دنياه وآخرته. ولذلك العمل الخالص يكون المصلحة الخالصة. ولعلنا نستطيع أن نقول العمل المشين إذا الله تبارك وتعالى لم يرحم يكون في مصالح الإنسان ولكن مو خالص مصلحته. أحيانا مثلا نحن ندعو الله تبارك وتعالى لأن يرزقنا بيتا أو مالا أو زوجة، والله يقضي هذه الحاجة، ولكن في الواقع هذه الزوجة أو هذا البيت ليس فيه مصلحتنا الخالصة، فيها مفاسد لنا أو فساد في ديننا أو حتى في دنيانا إذا ومشاكل مختلفة. ولكن إذا استطعنا أن نخلص نيتنا 100% من دون أن يكون مشوبا بالرياء، مشوبا بالدنيا، فقد الله تبارك وتعالى خالص، الله تبارك وتعالى يرسل لنا من مصلحتنا ما هو كذلك أفضل المصلحة. يعني طبعا أفضل المصلحة ما لا يشوبه مفسدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإخلاص أعمالنا وعبادتنا إلى الله تبارك وتعالى. كان بحثنا في مسألة 37، حيث قال: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كان مقصرين في ذلك. قلنا إذا كان مقصر أنه فاسق، الإنسان الذي يعرف أنه ليس مجتهدا ولكن مع ذلك يدعي الاجتهاد ويعمل برأيه، ولو هما لا يدعي المرجعية، يدعي الاجتهاد ويعمل برأيه وهو يعرف أن رأيه ليس مبنيا على أساس صحيح، هذا إنسان لا يبالي بدينه. كذلك من يقلد، الإنسان الذي يقلد أن شخص يعرف أنه ليس مجتهدا، أو إذا كان مجتهدا ليس عادلا وفاسق، مع ذلك يقلده لسبب ما، إما للمال إما لعصبيات القومية وما شابه ذلك، هذا الإنسان كذلك، هذا الإمام الذي يقلد من لا يليق بالمرجعية وهو يعرف ذلك فهو لا يبالي بدينه، فلا يمكن الاقتداء به لأنه فاسق. فالكلام المهم بل مطلق على الأحوات، كان كلامنا في أنه إذا لا هو واقعا يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد ولكنه تيقظ على أنه مجتهد فيعمل برأيه، فهذا ليس معصية منه. أو يقلد شخصا هو لا يليق بالمرجعية، مع ذلك هو لا يدري، هذا المقلد يزعم أنه إنسان عادل وفاضل علميا وتقوى من حيث تقوى فيقلده، هذا كذلك هذا الإمام لا إشكال فيه، إنسان عادل. ولكن كلامنا إذا كان هناك خلاف بين المأموم والإمام، ذكرنا هذا الآن إجمال القضية، إذا كان ما يكون بينهما الاختلاف أو الخلاف في تقليدا أو اجتهادا بين رأي المأموم اجتهادا أو تقليدا ورأي الإمام في المسألة اجتهادا وتقليدا، إذا كان يصلي وراءه هل صلاته صحيحة أو لا؟ قلنا إذا كان من الأمور التي تكون من الأركان فصلاة المأموم، يعني لا يجوز للمأموم أن يقتدي بهذا الإمام، كما إذا أن الإمام يرى أن في الغسل يكفي غسل البدن مرة واحدة من دون تقديم اليمين على اليسار، وهو يعرف أنه هكذا يغتسل، عند ذلك لا يجب أن يقتدي به، لأنه من رأي في رأي المأموم اجتهادا أو تقليدا أن هذا الإمام غير متطهر، وأمثال ذلك من المفارق التي بينهما. ولكن إذا كان مما لا يتعلق بالأركان، كما أن الإمام المأموم يرى وجوب مثلا الجلوس للاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، والمأموم اجتهادا أو تقليدا والإمام اجتهادا أو تقليدا لا يرى وجوب ذلك، ولذلك يقوم الإمام بعد السجدة مباشرة. أو في مسألة التمأنينة، عامة الفقهاء يرون أن التمأنينة في أذكار الصلاة سواء واجباتها أو مستحباتها شرط لصحة الصلاة، ولكن بعض الفقهاء لا يرون ذلك، لا يرون أنه إذا كان في حالة الحركة يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده الله أكبر في حالة الحركة لا يضر بالصلاة. والإمام اجتهادا أو تقليدا رأيه عدم وجوب رعاية الاستقرار في أذكار المستحبة، والإمام يرى عدم وجوبه والمأموم يرى وجوب ذلك، عند ذلك يجوز الاقتداء، لأن فعل الإمام صحيح واقعا، لأن الإمام إذا كان منطبقا على حكم الله الواقعي فأهلا وسهلا منجز له، وإذا كان غير منطبق معذر عنده، بما أن رأيه هكذا أو رأيه من يقلده هذا الأمر فصلاته صحيحة، لأنه لا يخل بالأركان، وإخلاله في غير الأركان من الواجبات معفو عن بحديث لا تعاد. ولكن إذا كان الخلاف في مسألة يتعلق بالأركان، يتعلق بصحة الوضوء أو صحة الغسل أو القبلة أو الوقت أو الركوع أو السجود سجدتين، عند ذلك لا يجوز للمأموم أن يقتدي إلى الإمام. هذا فيما إذا كان يعرف أن الإمام هكذا، ولكن إذا لا يعرف ما رأي الإمام في هذه المسألة اجتهادا أو تقليدا في المسائل الخلافية، عند ذلك هل يجوز الاقتداء بهذا الإمام أو لا؟ وإذا جاز ما الدليل على جواز الاقتداء؟ هناك يعني استدلوا بأدلة، أهمها مسألة أصالة الصحة في عمل الغير، لا ندري هل هذا الإمام يرى مثلا ثلاث مرات وجوب مثلا تسبيحات والمأموم مفروض أنه يرى ثلاث مرات، أو ما شابه ذلك من الأمور، لا يدري أن الإمام رأيه ما هو رأيه وعمله ما هو عمله، كذلك لا يدري هو عمله مطابق أو لا، عند ذلك هل يجوز الاقتداء أو لا؟ هنا قالوا يجوز الاقتداء بأصالة الصحة، يحمل عمل الإمام على الصحة. مثلا كثيرا ما يتفق أن إمام الجمعة يصلي صلاة الجمعة ثم يعيد صلاة الظهر احتياطا، فمن يقلد مرجعا يرى أنه الاحتياط الوجوبي عدم الاكتفاء بصلاة الجمعة، بل يحتاط بإتيان صلاة الظهر كذلك، فعند ذلك الاقتداء في صلاة العصر إلى هذا الإمام لا ندري هل هو يأتي بصلاة الظهر يكرر الصلاة أو لا، فإذا أراد أن يحتاط المأموم إنما احتياطه يقع في محله 100%، إذا أن الإمام كذلك يحتاج في صلاة الظهر، إذا أن الإمام لا يحتاج في هذا الأمر ولا يصلي صلاة الظهر لا يعيد، فالمأموم إذا أراد في صلاة العصر أن يعمل بالاحتياط، الاحتياط عدم الاقتداء بإمام لم يصلي صلاة الظهر، فعند ذلك هو لا يدري هل الإمام هكذا أو لا، فيحمل عمل الإمام على ما هو صحيح عنده أو عند من يقلده. من يقلده، فعند ذلك هل يجوز أو لا أصالة الصحة؟ يقولون أن المأموم يحمل عمل الإمام على ما هو الصحيح عنده، في أصالة الصحة أرادوا أن يعني يصحوا هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى أصالة الصحة هناك كلام لا ينبغي أن نقف عند هذا الأصل، لأن أصالة الصحة من الأصول التي كثيرا ما نحتاج إليها في مواطن مختلفة في أبواب الفقه، منها في هذه المسألة الذي يكون، فلا بد نقف شيئا ما عند هذه المسألة حتى نكمله. ما المراد من أصالة الصحة؟ وما هي الأدلة التي استندوا إليها؟ أصالة الصحة في عمل الغير، هناك روايات وردت حول ضع أمر أخيك على أحسنه، وغيرها من الروايات التي وردت في هذا الأمر. عند ذلك أصالة الصحة في هذه الموارد هل يمكن نستند إليها إلى ما نحن فيه؟ الجواب أن هذه مسألة أصالة الصحة في عمل الغير ما ورد في رواياتنا عنهم عليهم السلام، منها ما عن أمير المؤمنين ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه أو ما يغلبك منه، يعني إذا تيقنت بأنه عمل هذا العمل على وجه غير حسن احمل، لا يمكن حمل على الحسن، ولكن ما دام يمكن حمل عمل غير على الحسن أو على الأحسن ينبغي أو يجب هذا الحمل. أو هذا الحديث المعروف أن موسى بن جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، ورد في تفسير هذه الآية المباركة في كتاب الكافي أن الصادق عليه السلام قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. قولوا للناس حسنا، هل المراد مجرد القول أو اعتقدوا في الناس حسنا في أفعال الناس وأقوالهم؟ قولوا للناس يعني في مول لا أن نخاطبهم حسنا، أو تتكلمون بالحسن ولو في باطنكم سوء الظن به، بل ظاهر هذا الحديث المراد أن نحمل أمر الأخي إخوتنا على الأحسن، على الشيء الصحيح، على الشيء الحسن. فعلى ذلك هذا معناه قولوا للناس حسنا، يعني أن نسعى أن نعتقد فيهم الحسن ولا نأخذ منهم بغضا في قلبنا، إداء في قلبنا لأنه يفعل هكذا. هذه المسألة من المسائل التي يعود إلى الأخلاق ولا يعود إلى مسألة أصالة الصحة، أن نحمل عمله على الحسن يعني نترتب عليه عمل الحسن، هذا لعله لا ليس موجود، بل هذا في مقام بيان مسألة الأخلاقية، نحمل أمل الإخوة على الحسن حتى لا نظن أن نسوء به الظن. مثلا في شهر رمضان يأكل، لا ندري هل هو مريض أو لا، أو لا يبالي بالصوم، نحمله على أنه إن شاء الله مريض، لا يترتب لنا عمل على عمله، ولكن حسن الظن به في هذا الأمر. هم يقولون أن أحد المؤمنين جاء من القرى إلى المرحوم آية الله الحكيم رضوان الله عليه سيد محسن الحكيم، فذهب إليه قاله وذهب إلى المسجد قاله لا يصلي، فتعجب كيف لا يصلي مرجع، فذهب إلى بيتي لن يلتقي به، ما استقبلوه، أسر على أني لابد أن أرى، فسمح له أن يدخل، فدخل على جوانية آية الله الحكيم رضوان الله عليه وهو كان مريضا في البيت وكان يدخن، لمجرد ما ورد ضرب إلى رأسي وقال لا صوم ولا صلاة، اسلم نرجع، لا يصوم ولا يصلي. فعلى ذلك إذا رأينا هكذا يدخن نحمله على أنه مريض، معذور في هذا الأمر. فهذا الأمر أمر أخلاقي، وأصالة الصحة التي نحن بسددها ليس هذه الروايات. أحسنتم، نعم هذا من المحامل، لعله كما نقول شيخنا سيدنا العزيز أنه كان يفتي بأن ليس من المفترات التدخين، لأنه ليس أكلا ولا شربا، بل أن يكون الشرب الدخان. نعم. من الموارد كذلك حمل الأخبار الأصح. أخبرنا شخص ولكن لا يترتب عليه أثر، نحمله أنه غير كاذب في هذا القول، إما نحمله أنه أخطأ في هذا الخبر. كثيرا ما قد يتكلم إنسان بشيء نعرف أن هذا كلامه غير منتبه على الواقع، لا ندري هذا الكلام هو يكذب واقعا أو أخطأ، اختلط في ذهني شيئا مع شيء آخر فقال بشيء. كثيرا ما يتفق أن الإنسان سمع شيئا أو رأى شيئا ثم ينسى، هذا من فعل ذلك؟ يتكلم في مكان آخر ينسب هذا إلى شخص آخر، أو يسأل أحد من الناس ينكر. لماذا؟ لأن نسي. فإما إذا كان هناك محمل على أن هذا خبره ليس كذبا لا نكذبه، بل غير منطبق على الواقع لأنه ناسي أو ما كان يدري هذا الأمر، فكذلك هذا من قبيل المسألة التي قلناها. وهذا كلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال قلت محمد بن فضيل يروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك. ذكر قال شخص أخبر أن فلان فعل ذلك، فعندما أسأله يقول لا ما فعلت فينكر ذلك. نعم فينكر ذلك. وقد أخبرني عنه قوم ثقات، ولعل أكثر من واحد قوم ثقات، فقال لي يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شهد عندك 50 قسامة وقل وقال لك قولا فصدقه وكذبهم ولا تذيعن أو تذيعن عليه شيئا تشينه به أو تهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في هذا المورد كذلك ظاهر أن مراد الإمام عليه السلام أن فصدقه أنه لعله فعل ذلك عن عذر أو واقعا لم يفعل، يعني لا تأخذ في قلبك منه كراهية بما فعل، فإلا ليس في مقام العمل، لأنه إذا 50 غسامة حلفوا على شيء وشخص واحد ينكره، طبعا غسامة قولهم مقدم على هذا الشخص، حتى إذا عدلين أخبروا بشيء وطبعا في مقام القضاء عند ذلك لابد أن نأخذ بما يكون قامت عليه البينة، لأن البينة حجة. ولذلك فمراد الإمام عليه السلام في مثل هذه الموارد ألا نكون وراء عيوب الناس، وإذا يمكن أن نحملهم نحمله على الخير. فبلغني أن الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك، إذا أنكر لا داعي أن نصر أنك فعلت هكذا. من ناحية الأخلاقية كذلك لو كان عملنا مع الآخرين حسن الظن، لأن الإنسان الذي ينكر إما نادم عن الشيء وإما لا يخشى عن هذا الشيء وخلوه هو مرتدع عن هذا الفعل. فعلى ذلك هذا الذي جاء في هذا الحديث ليس في مقام العمل أن يكون أن نحمل عمله على الصحة إذا كان يترتب شيئا لنا من العمل، يعني قد يكون عمل الغير موضوع لعملنا، إذا كان حمل عمل الغير على الحسن أن يكون موضوع لعملنا، من هذا الحديث لا يأتي هذا المعنى، بل يأتي المعنى الأخلاقي. كذلك هناك أصالة الصحة التي هو مورد البحث، أصالة الصحة في عمل الغير في أبواب المعاملات والعبادات. في أبواب المعاملات إذا كان هناك أصالة الصحة في باب المعاملات باب البيع، إذا أردنا أن نشتري شيئا من شخص هذا بيده دكان أو مكان أخذ يبي، يمكن أنه كان سارقا أو سرقه، أو سرقه شخص آخر فأعطاه وهو يبيع ولا يدري. حتى إذا لا يدري هذا البيع باطل. أنا إذا اشتريت عن زيد شيئا لا يملكه زيد وهو يزعم أنه يملكه، ليس ملكي، لأن هذا المال كان لأمر. فبعد إذا أمر أجاز هذا البيع يسير هذا إلي، وإلا لا يمكن هكذا. فلكن مع ذلك نحمل على الصحة، نقول هذه المعاملة منه، هذا يملكه، فمعاملته معي معاملة صحيحة. أو من الموارد التي كذلك أصالة الصحة قد ارتقى عليه في باب المعاملات، إذا اشتريت شيئا وبعد ذلك ظهر فيه عيب فرددت عليه هذا الأمر، هو يقول هذا اشتريت مني، أنا أقول اشتريت على أن يكون صحيحا، ولكن من دون تقييد في البيع، في مقام البيع ما قيدت هذا الأمر، ولكن الأصل فيما نشتري من مكان آخر أن يكون صحيحا. فهذا أصالة الصحة، الشيء الذي يشترى الأصل في الصحة، إذا كان هناك قرينة أو تسريح بأن هذا الشيء هكذا خربان معيب. حتى في باب الخيار العيب يقولون إذا كان البائع يشترط على الشخص الذي يشتري، يشترط عليه أنه معيب، مع ذلك هو قبل ذلك، ثم صار عيبا خارج عن العادة، أو أحيانا يبالغون في القول، عندما يبيع السيارة يقول بعتك هذا القراضة أو حديد وهو يقول قبل، ولكن مراد من ذلك أن يكون في عيب أحيانا مختصر، ولكن أنا عيب كبير، بحيث ينصرف الذهن أو المعاملة تنصرف عن مثل هذه العيوب، هذا غير مرغوب. فأصالة الصحة في باب البيع إما في باب السلعة التي تباع، وإما في كيفية العمل من ناحية شرعية، كيفية أداء المعاملة كانت صحيحة أو لا، تبنى على الصحة. نفس الشيء في باب العبادات، هناك في باب مثلا أصالة الصحة بعد الفراغ، قد يشبهون أصالة الصحة فيما ننفي بقاعدة الفراغ، إن شاء الله نذكره في المستقبل. قاعدة الفراغ بعدما انتهى من صلاته يشك أن صلاته صحيحة أو لا، يبني على صحة صلاته أصالة الصحة بعد الفراغ في صلاته، إلا إذا تيقن بأن صلاته كانت فيه نقص. على كل حال إن شاء الله نبحث عن هذا الأمر في الأيام القادمة حتى نرى موضع بحثنا وما هو ينتج لنا في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.